بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة السادسة ضمن سلسلة السعادة الزوجية من بيوت خير البرية، وهي بعنوان عظيم الأجر في صلاح النية عند الزوجين. عظيم الأجر في صلاح النية عند الزوجين. أريد أن أقول لمن يقبل على الزواج من الرجال والنساء: لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ الكثير من الناس لا يعلم الغاية من الزواج، بل ولا يستحضر النية حتى يؤجر على هذه النية. فبعض الناس يتزوج وهو لا يعرف لماذا يتزوج. هل على أننا أصحاب غنى أو مال، أو كانت هناك علاقة بين رجل وامرأة وفي الأخير لا بد أن تتم بزواج؟ كل هذا لا بد للمسلم أن يعي أن هناك نية صالحة من الزواج حتى يبارك الله له في زواجه هذا. وخاصة أننا أيضا عندنا شرط في قبول الأعمال، أو أهل السنة والجماعة عندهم شرط في قبول أي عمل عند الله، أو شرطان هما: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانت النية صادقة على الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنها الناكح يريد العفاف. هذه نية طيبة، الناكح يريد العفاف. ومن ناحية أخرى، جاءنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمنا النية الصالحة في هذا الزواج في كل شيء، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فأنت تتزوج فهذا عمل صالح تريد به وجه الله عز وجل حتى يبارك الله لكما في هذا الزواج، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن ليست النية هنا أنني كبرت لابد أتزوج، أن ابنتي كبرت لابد أن تتزوج، أو أنا أزوج ابنتي من باب الستر. هذا كله جائز ولا حرج في ذلك، ولكن لا بد أن تنعقد النية الصالحة من وراء الزواج. لذلك عندما نعقد النية من وراء هذا الزواج، لا بد أن نتذكر نوايا طيبة، منها أن الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. أن الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. بعد أن نحقق قضية الإخلاص لله عز وجل، فعلينا أن نتذكر أن الزواج سنة من سنن الأنبياء. لذلك عندما أتزوج فأنا أقتدي بالأنبياء من قبل، حتى قال الله عز وجل في حق آدم عليه السلام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لذلك أنا أتزوج أقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء الذين قبله. وعندما لا أتزوج بهذه النية أو أرغب عن الزواج بالكلية فهذا مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: عندما جاء ثلاثة نفر أو ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادته، فلم يجدوه، ووجدوا عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استقالوها وقالوا: هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبالتالي قال الأول: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. عايزين يترفعوا ويعبدوا الله عبادة أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية أضافها: ولا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة رضي الله عنها، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وأنا أتقاكم لله، أو وأنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه النساء، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، دائما صاحب الرائحة الطيبة، الطيب والنساء أي نساؤه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن لهذا السبب نحن نتزوج النساء. إذن السبب الأول أو النية الأولى بعد تحقيق الإخلاص لله عز وجل فأننا نتزوج، لأن هذه سنة الأنبياء والرسل. السبب الثالث والنية الثالثة، وعندما نجمع كل هذه النوايا نؤجر عليها، الإبقاء على النسل، الإبقاء على النسل. إذن لابد للرجل أن يحرص أن يتزوج المرأة التي تنجب. بعض الناس يقول: كيف أعرف أنها تنجب وأنا لم أتزوج أو هي لم تتزوج قبلي. الرجل ينظر إلى أمها فيجد عندها من الإنجاب الكثير فتكون البنت تقريبا كذلك. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة، يعني أنا تزوجت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد. أصبت امرأة يعني أنا عرفت امرأة سأتزوجها ذات حسب وجمال. فهو بيعرض على النبي يقول: أتزوجها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها لا تلد. عندما قال له إنه لا تلد وإنها لا تلد، ثم أتاه في الثانية ثم في الثالثة، أي عندما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني لا ينبغي للرجل أن يتزوج المرأة ذات الحسب والنسب التي يتضح أنها عاقر ولا تلد. هذا ليس صحيح، لأن الأصل هو البقاء على النسل. النية الثالثة أو الأمر الثالث: لماذا نتزوج؟ ألا وهو السكن الذي أمرنا الله تعالى به، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، حتى قال الطبري رحمه الله: ليأوي إليها في قضاء حاجته، ليأوي إليها في قضاء حاجته. وقال ابن كثير رحمه الله: أي ليألفها ويسكنوا إليها. وأنا أعجب أيها الإخوة عندما يأتي الرجل أهله أن يجامع امرأته أن يؤجر على ذلك بسبب النية الصالحة التي يتزوج بها المرأة وتؤجر المرأة على ذلك. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذن إن وضعها في الحلال فله أجر. فسبحان الذي جعل النكاح أو جعل الجماع بين الرجل والمرأة بأجر، شريطة أن يصحح الرجل والمرأة نيتهما في ذلك. لذلك لو تيقن المسلم أن كل أعماله يبتغي بها وجه الله لأجر على ذلك. في الحديث الذي بدأت به الحلقة: إنما الأعمال بالنيات. السبب الرابع بعد إخلاص المرء لله عز وجل في الزواج، وهو غض البصر وإحصان للفرج. غض للبصر وإحصان للفرج، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم النفقة وأن يكون قادرا على الزواج أن يتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. أيضا من أسباب الزواج أو النية الصالحة في الزواج ابتغاء الأجر في النفقة على الزوجة، ابتغاء الأجر في النفقة على الزوجة. للأسف هناك من الأزواج عندما ينفق على امرأته يضيع هذا الأجر، كلوا لعله يثمر فيكم، كلوا والله أنا أعمل ليل نهار ومش مكفيكم، ومثل هذه الألفاظ. ونسي المسكين أنه لو نوى بإخلاص أنه يؤجر على ذلك لكان خيرا. أنت تنفق ستنفق، لأن الرجال قوامون على النساء بالنفقة، فأنت أخي المبارك أيها الزوج عندما تنفق على امرأتك نفقة فاحتسب هذه النفقة لله عز وجل فتؤجر عليها. جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أهلك أي الزوجة. سبحان الله، نحن في زمان لو قال الرجل لامرأته أو على امرأته لأهله لأبيه أو أمه أو أحد أقاربه زوجتي أهلي ما جلس في البلد، قالوا سحرانة تركبه مدري كذا وكذا، مع إن الزوجة هي الأهل بعد الأب والأم. عندما قال الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، والتي كانت تمشي معه هي امرأته، فالمرأة أهل. فالحديث يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على رقبة أي أعتقتها، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، خيرهما عند الله أو أعظمهما أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى تجعل ما في تجعل في امرأتك. وجاء في الحديث الذي رواه الدارمي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة. يا الله، صدقات كثيرة في البيت يبخل الرجل أن يجدد النية مع الله فيؤجر على ذلك. لذلك أوجز لكم هذه الأسباب المباركة التي قلتها في مقاصد شريعتنا الغراء وفي ظل إسلامنا الحنيف من الزواج، تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو إشباع الرغبة الجنسية ويتفرع منها تحقيق العفة والحياء. الأمر الثاني من مقاصد الزواج تحقيق التناسل الشرعي، تحقيق التناسل الشرعي، ويتفرع منه إشباع غريزة الأبوة والأمومة والرحم والقرابة وعمارة الأرض وعبادة الله. الله أكبر. وثالثها إقامة حياة طيبة مبنية على السكينة والمودة، ويتفرع منها أيضا التواصل والتراحم والتعاون بين الناس وصلة الأقارب. وبهذه المقاصد الثلاثة تنصلح لنا أمور المجتمع وتستقيم لنا الحياة. وحتى أختم هذه الحلقة أهمس همستين، الهمسة الأولى في أذن الزوج المبارك، والهمسة الثانية في أذن الزوجة. أيها الزوج، الزوجة مصدر أجر لا ينضب أبدا، فإن أنفقت عليها النفقة الواجبة حصل لك الأجر، وإذا أطعمتها بيدك حصل لك الأجر، وإذا أتيت زوجتك تقضي شهوتك حصل لك الأجر. هذه أجور كثيرة، فكيف لا تحرص على هذه الأجور، وكيف لا تكرمها وتحسن إليها وتترفق بها وتبتغي هذا الأجر كله من الله عز وجل؟ بل إن أردت ذلك فعليك أن تحقق وصية النبي المختار في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله، فخيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعليك أيها الزوج تراجع نيتك حتى وإن تزوجت. كلامي هذا قبل الزواج، لماذا تتزوج أصلا؟ فإن تزوجت ولم تعرف هذه النوايا، جدد النية، عندها تؤجر على ما مضى وتؤجر على ما بقي. وأنت أيتها الزوجة المباركة، أنت مأجورة بطاعتك لزوجك، أنت مأجورة عندما تجلسي أمام المرآة تتذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم جمل خلقي كما جملت خلقي، وتحتسب الأجر والوقت من الله عز وجل في جلوسك أمام المرآة تتزيني لهذا الزوج، ويرى منك ما يحبك أكثر وأكثر. فقد جاء هناك في سنة النبي أحاديث كثيرة تؤجري منها، وأذكر لك حديثا واحد، وعليك أن تراجعي كتب السير للسلف. أختم بهذا الحديث الذي رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وحتى أختم لك هذه الحلقة أيها الزوجين، أصلحوا نواياكم تستقيم أحوالكم في الدنيا والآخرة، تستقيم لكم حياة دنيوية هادئة سعيدة، وتؤجروا في الآخرة. أسأل الله لي ولكم أن يصلح لنا نياتنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يصلحنا لنسائنا، وأن يصلح نساءنا لنا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.